أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. قال الشيخ الأعظم قدس سره الشريف: أما حكاية تبعية العقود وما قام مقامها للقصود، ففيها أولا أن المعاطاة ليست عند القائل بالإباحة المجردة من العقود ولا من القائم مقامها. كان الكلام في أن المعاطاة هل تفيد الإباحة أو تفيد الملك. ذهب بعض الأساطين إلى أن المعاطاة لا يمكن أن تكون مفيدة للإباحة، وذكر جملة من المبعدات والاستبعادات لذلك، حيث قال بأنه لو التزمنا بأن المعاطاة تفيد الإباحة للزم تأسيس قواعد جديدة في الفقه، وحيث أنه لا يمكن الالتزام بذلك، أي بتعبير منطقي، والتالي باطل. إذن فالمقدم الذي هو أن المعاطاة تفيد الإباحة مثله. الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن بين تلك القواعد الجديدة التي جاءت في كلمات بعض المحققين والتي تلزم بناء على الإباحة المجردة عن الملك، قال ما ذكره بعض الأساطين، وهو المحقق كاشف الغطاء، ما ذكره بعض الأساطين استبعادات وليست أدلة تنهض في مقابل الأصول والعمومات. يعني إذا كانت أصالة عدم الملك التي يثبت بها عدم إفادة المعاطاة للملك هذا الأصل تامون، فهذه الوجوه وهذه القواعد التي ذكرها لا تستطيع أن تقاوم ذلك الأصل، وهو أصل عدم الملكية. والعمومات التي دلت على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وأنه أحل الله البيع وحملنا البيع على البيع الذي هو المؤثر شرعا وهو الإيجاب والقبول، مثل هذه العمومات وتلك الأصول إذا تمت، فمثل هذه المبعدات ومثل هذه القواعد الجديدة التي ذكرها كاشف الغطاء لا تستطيع أن تقاوم تلك الأصول وتلك العمومات. هذا مضافا إلى أن ما ذكره أيضا ليس بتام، يعني ما ذكره من تأسيس قواعد جديدة لا ليست قواعد جديدة. نحن نجد أن هذه القواعد أيضا يلتزم فيها في مكان آخر، ليست هذه القواعد مترتبة على الإباحة فقط، بل نحن نجد أن هذه القواعد التي ذكرها بعض المحققين تترتب في غير القول بالإباحة أيضا. ومن هنا يدخل الشيخ رحمة الله تعالى عليه لبيان كيف أن هذه القواعد الثمانية التي ذكرها هنا، كيف أنها ليست قواعد جديدة بل يمكن أن يلتزم بها في غير ما نحن فيه. القاعدة الأولى التي ذكرها، القاعدة الجديدة الأولى التي ذكرها بعض المحققين بعض الأساطين، هو أنه قال لو قلنا أن المعاطاة تفيد الإباحة المجردة، هذا معناه أن العقود لا تتبع القصود، وحيث أنه ثبت في محله أن العقود تتبع القصود، إذن لا يمكن الالتزام بأن المعاطاة تفيد الإباحة، لأنه مخالف للقاعدة الفقهية التي تقول أن العقود تابعة للقصود. هذه هي القاعدة الجديدة التي كانت تلزم بناء على الإباحة المجردة عن الميل. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بأن ما ذكر في القاعدة الجديدة الأولى غير تام حلا ونقضا، يعني يجيب بجوابين، الجواب الأول جواب حلي والجواب الثاني جواب نقضي. أما الجواب الحلي يقول أساسا لابد أن نعرف أن مجرى هذه القاعدة أين، أي قاعدة أن العقود تتبع القصود موردها أين. يقول ثبت في محله أن قاعدة أن العقود تتبع القصود إنما هي في العقود التي ثبتت صحتها من الشارع. السلام عليكم. هذه القاعدة موردها مجراها في تلك الموارد التي ثبت من الشارع صحة عقد من العقود شرعا، يعني من قبيل عقد البيع الموجود فيه الإيجاب والقبول. نحن إذا قلنا أن هذا عقد ثبتت صحته من الشارع، يعني قام عندنا دليل من الشارع على أن عقد البيع صحيح، افترضوا أننا أحل الله البيع حملناه ماذا؟ على أنفذ الله البيع، يعني جعل البيع صحيحا. فإذا وجد عندنا دليل من الشارع على صحة البيع، على صحة عقد البيع. خب معنى أن العقد صحيح شرعا ما هو معناه؟ معنى أن العقد صحيح شرعا يعني يترتب عليه الأثر المقصود من، عندما نقول هذا العقد صحيح شرعا ما معنى أن هذا العقد صحيح؟ يعني ما قصده المتعاقدان يترتب على هذا العقد. في البيع ماذا قصد المتعاقدان؟ قصد التمليك، إذن يقع التمليك، يقع النقل والانتقال على عقد البيع، يترتب النقل والانتقال. إذن إذا ثبت أن عقدا من العقود صحيح شرعا، معنى صحة العقد شرعا هو ترتب الأثر المقصود عليه، ومن هنا لابد أن نقول أن العقود تتبع قصود، لأن معنى صحة العقد هو ترتب الأثر المقصود عليه. إذن فلا معنى لأن يقع ما لم يقصد أو وقع ما لم يقصد أو قصد ما لم يقع. إذن لابد أن يقع ما قصد، لأن معنى صحة العقد شرعا هو ترتب الأثر المقصود عليه شرعا. إذا كان هذا معنى العقد الشرعي، يعني ثبت دليل من الشارع على صحة عقد من العقود، نأتي ماذا إلى المعاطات. يقول الشيخ أن القائل بأن المعاطات تفيد الإباحة يقول أنهم لم يثبت عندنا دليل على صحة المعاطات. هل ثبت عندنا دليل من الشارع يقول أن المعاطات عقد صحيح شرعا؟ خب إذا كان عندنا هذا ثابت لا يقع الكلام في أنه يفيد الإباحة لو يفيد الملكية. هل وقع عندنا كلام نحن أن البيع تفيد الإباحة لو تفيد الملكية؟ لا. لماذا؟ لأنه ثابت بدليل شرعي. يقول الشيخ أن القائل بأن المعاطات تفيد الإباحة يقول ليست هي من العقود الصحيحة شرعا، يعني ثبتت صحتها من الشارع، وليست هي من العقود التي قامت مقام تلك العقود التي ثبتت صحتها شرعا. إذن القائل بأن المعاطات تفيد الإباحة هل يرى أن المعاطات عقد ثبتت صحته شرعا، أو يرى أنه لم يثبت دليل على صحة المعاطات شرعا؟ خب لو كان يرى أن المعاطات عقد ثبتت صحته شرعا لما وقع النزاع أنها تفيد الإباحة أو تفيد الملك، كما أنه في عقد البيع لم يقع النزاع أنه تفيد الإباحة أو تفيد الملك. فإذا القائل بأن المعاطات تفيد الإباحة لا يراها من العقود الصحيحة شرعا ولا من القائمة مقام العقود الصحيحة شرعا. طب إذا هي خارجة تخصصا عن موضوع العقد الصحيح شرعا، ونحن قلنا أن مجرى القاعدة أين؟ أن العقود تتبع القصود في تلك العقود الذي ثبتت صحتها بدليل شرعي، وهذه ليست من تلك العقود، إذن لا معنى لجريان القاعدة فيها. وبعبارة واضحة أن المعاطات لا تكون مجرا لقاعدة أن العقود تتبع القصود، وخارج تخصصا عن موضوع تلك القاعدة الفقهية. لماذا؟ لأن مورد القاعدة الفقهية تلك العقود التي ثبتت صحتها من الشارع، والمفروض أن المعاطات ليست كذلك. هذه من قبيل أن المولى يقول أكرم العالم، وأنا أضع يدي على الجاهل أقول يجب إكرامه أو لا؟ نقول خب الجاهل خارج موضوعا عن القاعدة، لأن القاعدة موردها ماذا؟ الدليل حكمنا ماذا؟ إكرام العالم، وهذا ليس بعالم، هذا جاهل. قاعدة تبعية العقود للقصود موردها أين؟ موردها العقود أو ما قام مقام العقود التي ثبتت صحتها شرعا، والمعاطات ليس كذلك، إذن ليست مجرا لهذه القاعدة، وهذا هو الجواب الحلي. وهنا من حقك أن تسأل، خب إذا لم تكن كذلك المعاطات ليست من العقود التي ثبتت صحتها شرعا، لعد كيف قلتم أن المعاطات تفيد الإباحة؟ من أين جئتم؟ يقول هذا دليل خاص ورد، هسه الإجماع أو غير الإجماع، ورد على أن المعاطات ليست فاسدة، ليست من قبيل البيع الفاسد، وإنما يترتب عليها أثر، وهذا الأثر هو الإباحة حتى لو كان خلاف مقصود المتبايعين والمتعاطيين. إذن لو كانت المعاطات عقد صحيح شرعا كانت موردا لقاعدة أن العقود تابعة للقصود، ولكن المفروض أنها ليست كذلك. خب إذا لم تكن كذلك من أين قلتم بأنها تفيد الإباحة؟ نقول مو بتلك الأدلة العامة التي دلت على صحة العقود شرعا، وإنما بدليل خاص. هسه هذا الدليل الخاص سواء الإجماع أو دليل آخر، خب نحن ندور إذن مدار هذا الدليل الخاص. الدليل الخاص قال دلت على أن المعاطات تفيد الإباحة حتى لو كان خلاف مقصود متعاطيه، وأساسا هنا لا يوجد عندنا قاعدة القصود تتبع العقود تتبع القصود حتى نقول حتى على خلاف مقصود المتعاطيين. هو من قال بأنه في المعاطات لا بد أن الذي يقع لا بد أن يكون ماذا؟ تابعا لما قصده المتعاطيين. القاعدة هو مجارية هنا. إذن الجواب الأول الذي يذكره الشيخ يقول بأنه القاعدة موردها في العقود أو ما قام مقامها التي ثبتت صحته شرعا، والمعاطات التي تفيد الإباحة ليست كذلك، إذن خارج عن موضوع القاعدة تخصصان، وهي قاعدة أن العقود تتبع القصود. يقول بلي أنا مدى أقول، ولكن دلل هذا الإجماع على أي مقدار؟ هو دليل الشرعي ندور مداره بعد، أنا قلت هذا ولا نعم نعم، ولكن أي مقدار دل من الشرع؟ دل هذا المقدار فندور مداره. أما تلك التي قالت أحل الله البيع، هناك ماذا؟ أجازت جميع التصرفات الملازمة إما للملك سلام عليكم، وإما ماذا؟ وإما هي بالدلالة المطابقية دالة على الملك. إذن نحن ندور مدار الدليل، الدليل دلنا على هذا المقدار وهو إفادة الإباحة حتى ولو كانت على مقصود خلاف مقصود المتعاطيين. قال أما حكاية تبعية العقود وما قام مقامها للقصود ففيها إشكالان. الإشكال الأول وهو الإشكال الحلي، أساسا هذه القاعدة لا تجري في المعاطات، ففيها أولا أن المعاطات ليست عند القائل بالإباحة المجردة لا من العقود ولا من القائم مقام العقود، كالمثل كالإيقاعات مثلا، ولا من القائم مقام العقود شرعا، والقاعدة وهي تبعية العقود بالقصود تجري أين؟ تجري في العقود أو القائم مقامها التي ثبتت صحتها من الشارع. فإن تبعية العقد للقصد وعدم انفكاك العقد عن القصد إنما هو أين؟ إنما هو لأجل دليل صحة ذلك العقد. خب شيخنا ما معنى صحة العقد؟ تقول دليل صحة العقد، ما معنى صحة العقد؟ قال بمعنى ترتب الأثر المقصود على ذلك العقد. إذا لابد ماذا؟ لابد أن تكون العقود تابعة للقصود، لأن معنى الصحة هو ماذا؟ هو ترتب المقصود على العقد. فإذا لا يعقل فلا معنى لأن نقول أنه عقد صحيح شرعا ولكن لا يترتب عليه الأثر المقصود منه، هذا تهافت. إذا قلنا أن معنى الصحة يعني ترتب الأثر المقصود على العقد، خب الآن معنى الصحة ترتب الأثر المقصود وهذا العقد صحيح ولا يترتب عليه الأثر المقصود، هذا تهافت وتناقض. فلهذا قال بمعنى ترتب الأثر المقصود على العقد، إذن فلا يعقل حينئذ الحكم بالصحة يعني صحة العقد مع عدم ترتب الأثر المقصود على ذلك العقد. خب ماذا تقول في المعاطات؟ سلام عليك، ماذا تقول في المعاطات؟ هل هي من تلك العقود أو التي قام مقامها وثبتت صحتها شرعا؟ يقول لا، المعاطات من المعاملات الفعلية لا المعاملات اللفظية، يعني من المعاملات التي وقعت بواسطة الفعل لا المعاملات التي وقعت بواسطة اللفظ، وهذه لا دليل على صحتها. يعني تلك العمومات لا تأخذ ماذا؟ هذا المورد، لا تشمل هذا المورد. أما المعاملة، قال أما المعاملات الفعلية يعني التي تتم بواسطة الفعل التي لم يدل على صحتها دليل كما في المعاطات، لأنه المفروض أنه لم يدل دليل على صحة العقد بواسطة تلك العمومات التي لم يدل دليل على صحتها فلا يحكم بترتب الأثر المقصود عليها. خب إذا لا ينبغي أن تكون فاسدة، يقول لا، دلنا دليل خاف على ترتب أثر وإن كان خلاف مقصود المتعاطيين. فلهذا يستشهد على ذلك الشيخ، يقول كما نبه على ذلك يعني أن المعاطات من المعاملات الفعلية لا التي هي من العقود التي ثبتت صحتها شرعا، كما نبه عليه الشهيد في كلامه المتقدم. كلامه المتقدم وين؟ الإخوة يتذكرون من أن السبب الفعلي لا يقوم مقام السبب القولي. الشيخ رحمة الله تعالى عليه، إذا مثل هذا الكتاب حتى أطلع العبارة لأنه كتابي ما موجود. الإخوة في صفحة 82 يطلعون 82، فهذه 87 بس 82 في هذه النسخة. في صفحة 82 السطر السابع أو الثامن تقريبا، هناك قال وقال الشهيد في قواعده، وجدوها الإخوة صفحة 82 السطر السابع الثامن تقريبا، وقال الشهيد بلي لا مو كلنتر، أقصد 82 النسخة الموجودة وكلنتر 87، وقال الشهيد في قواعده قد يقوم السبب الفعلي مقام السبب القولي. هنا قد يتصور أكو تهافت، لأنه ينقل على الشهيد من أن السبب الفعلي لا يقوم مقام السبب القولي. الشهيد في عبارته المتقدمة يقول قد يقوم السبب الفعلي مقام السبب القولي، طب كيف نقل عنه هنا قال أن السبب الفعلي لا يقوم مقام السبب القولي؟ لا يتصور أكو تهافت بين هذا الناقل وبين ما ذكره هناك. لماذا؟ الشهيد بصدد بيان هذا المعنى أن الأسباب الفعلية والمعاملات الفعلية قد تقوم مقام المعاملات اللفظية والقولية كالوديعة، فإنهم ذكروا أن الوديعة كما تحصل باللفظ تحصل ماذا؟ بالفعل. وقد لا يقوم السبب الفعلي مقام ماذا؟ السبب القولي كالمعاطات. فلهذا قال وأما المعاطات في المبايعات
فهي تفيد الإباحة. يعني ماذا؟ يعني أن السبب الفعلي لم يقم مقام السبب القولي، وإلا لو كان يقوم مقامه لأفاد ما أفاده السبب القولي وهو التمليك. الشيخ استفاد هذا القول من هذا الاستثناء. وأما المعاطاة، مو أنه يريد أن يقول قد يقوم السبب الفعلي مقام السبب القولي، وهناك الشيخ صاحب الشهيد قال بأنه قد يقوم. كيف تقول هنا قد لا يقوم السبب الفعلي مقام السبب القولي؟ يقول بأنه أريد أن أستفيده من الاستثناء، وهو وأما المعاطاة فهي تفيد الإباحة، يعني أن السبب الفعلي لا يقوم مقام السبب القولي. قال: كما نبه عليه الشهيد في كلامه المتقدم، لم يأتي في كلام الشهيد المتقدم هذه الجملة، ولكن استفاده الشيخ من استثناء كلام الشهيد، من أن السبب الفعلي لا يقوم مقام السبب القولي في المبايعات. إذن شيخنا، كيف قلتم أن المعاطاة تفيد الإباحة؟ يقول: نعم، إذا دل الدليل على ترتب أثر على ذلك السبب الفعلي حكم بذلك الأثر. وحيث أنه في المقام دل الدليل على ماذا؟ دل الدليل على أن المعاطاة تفيد الإباحة ولو كانت خلاف مقصود المتعاطيين، لأن المفروض أن المعاطاة ليست داخلة في مورد تلك القاعدة، ليست مشمولة لقولنا أن العقود تتبع القصود. نعم، إذا دل الدليل على ترتب أثر عليه، أي على ذلك السبب الفعلي مثلا، حكم بذلك الأثر، وإن لم يكن ذلك الأثر مقصودا للمتعاطيين وللمتبايعين، لأنه نحن ندور مدار الدليل، والدليل دل على هذا المقدار لا أكثر. هذا هو الإشكال الأول، وهو الإشكال الحلي. أساسا هذه القاعدة لا مجرى لها في المعاطات. إذا قولكم أنه يلزم تأسيس قاعدة جديدة في الفقه، لا، لا يلزم، لأن القاعدة ليس مجراها في المعاطاة. وأما الإشكال الثاني وهو الإشكال النقل، يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه بأنه كم له نظير في الفقه، حتى في تلك العقود التي ورد دليل من الشارع على صحتها وهي مجرى لقاعدة أن العقود تتبع القصود، نجد أنه في كثير من الموارد أن العقود ماذا؟ لا تتبع القصود، يعني ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. إذن مو فقط أن المعاطاة لا تجري فيها تلك القاعدة، بل حتى لو تنزلنا وقلنا أن المعاطاة تجري فيها القاعدة، وكم له نظير في الفقه، نحن نجد في العقود التي ثبتت صحتها شرعا نجد أن القاعدة لا تجري، يعني يتخلف العقد عن القاصد ويكون أيضا العقد صحيحا. خب شيخنا، وما هي تلك الموارد؟ يقول: نعد لكم بعض تلك الموارد. منها هناك قاعدة فقهية تقول: ما يضمن بصحيحه من العقود يضمن بفاسده. يعني إذا كان عندنا عقد صحيح، هل فيه ضمان أو لا يوجد فيه ضمان إذا تلف؟ نعم، فيه ضمان. خب إذا فرضنا أن ذلك العقد كان فاسدا وفي صحيحه ضمان، هل يكون في فساده ضمان أو لا يكون؟ القاعدة الفقهية تريد أن تقول: كلما ثبت في صحيحه ضمان ففي فاسده إذا اختلت بعض شروط العقد أيضا يوجد ضمان. فسنأتي إلى البيع. البيع عندما أنت تعطي هذه الساعة وتأخذ الثمن، لو الآن الضمان في هذا ماذا؟ الضمان أنك أنت في مقابل الثمن تضمن الساعة، والآن ماذا؟ الشرط المشروط مع الشرط، لو بلا شرط مع الشرط. إذن ما قصداه وهو المشروط مع الشرط لم يقع، لأنه الشرط فاسد، وما وقع وهو المشروط بلا شرط يعني الإطلاق لم يقصد. هذا النقض الثاني. النقض الثالث: لو بعت ما يملك وما لا يملك، لو بعت خلا مع الخمر فإن الخمل يملك من قبل المسلم والخمر ماذا؟ لا يملك من قبل المسلم. فهنا هل البيع صحيح مطلقا أو باطل مطلقا، أو بيع فيما صحيح فيما يملك وباطل فيما لا يملك؟ قد ذكروا أنه صحيح فيما يملك وباطل فيما لا يملك، مع أنه ما قصده المتعاملان بيعهما معا، وما وقع ماذا؟ بيع أحدهما دون الآخر. هذا نقض ثالث. نقض الرابع، بيع ما يملك وما لا يملك، هذا غير بيع ما يملك. أنت تملك هذا الكتاب ولست مالكا لهذه الساعة، عارية عندك من صديقك عندك الآن، أو أنه موضوع عندك أمانة أنت تبيعهما معا. قالوا أن بيع ما يملك وما لا يملك وما لا يملك صحيح فيما يملك وغير صحيح فيما لا يملك، ويتوقف على الإجازة. إذن ما قصداه وهو بيعهما، ما قصده البائع وهو بيعهما لم يقع، وما وقع وهو أحدهما دون الآخر لم يقصد. مثال آخر، ذكروا في محله أن العاقد في العقد المنقطع في النكاح المنقطع إذا نسي ولم يذكر الأجل، ذكر جملة من الفقهاء أنه يقع دائما. خب، ما قصده العاقد ماذا؟ المنقطع. وقع؟ لا. وما وقع وهو الدائم لم يقصد. وهكذا جملة من الموارد أخرى. إذن الجواب الثاني أنه من قال لكم أن العقود تتبع القصود مطلقا؟ نعم، في الأعم الأغلب نلتزم منكم، فلتكن المعاطاة من تلك الموارد، فلتكن المعاطاة من تلك الموارد التي لا يشترط فيها تبعية العقود للقصود. قال وثانيا إن تخلف العقد عن مقصود المتبايعين كثير في الفقه، فإنهم أطبقوا أي الفقهاء على أن عقد المعاوضة، هذا فرق هذا النقض مع النقوض التي بعدها، هناك في البيوع الصحيحة وهذا في البيع الفاسد، فإنهم أطبقوا على أن عقد المعاوضة إذا كان فاسدا يؤثر ماذا؟ يؤثر في ضمان كل من العوضين القيمة. إذن في فساد البيع الضمان بالقيمة لو بالمسمى بالقيمة، لإفادة العقد الفاسد الضمان عندهم كما هو مقتضى قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، مع أنهما لم يقصدا إلا ضمان كل منهما بالآخر، يعني لم يقصدا إلا ضمان المسمى. إذن ما قصداه وهو ضمان المسمى لم يقع، وما وقع وهو ضمان القيمة لم يقصد. وتوهم هذا الذيل نحن لم نذكره في التقرير، وتوهم إن قال قائل أن ضمان القيمة ليس منشأه العقد. آخر الشيخ ماذا قال؟ قال أن هذا العاقد الذي قصد فيه ضمان المسمى أثر ماذا؟ ضمان القيمة. القائل يقول لا، من قال لكم أن العاقد كان هو المنشأ في ضمان القيمة؟ بل قاعدة على اليد ما أخذت هي منشأ ضمان القيمة مو العاقد، يعني قاعدة على اليد هي التي أثرت هنا في ضمان القيمة، مو أن العاقد أثر في ضمان القيمة. لو كان العقد مؤثرا في ضمان القيمة لكنا نقول ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، ولكنه نقول أن العقد لم يؤثر ماذا؟ إلا ضمان المسمى. هناك قاعدة أخرى تقول أنه إذا ثبت بطلان البيع إذن كل من وصل إليه مشمول لقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. يقول الشيخ هذا التوهم باطل، لأن كل من ذكر ضمان القيمة استدل بالوجه الأول وهو بقاعدة الإقدام، قاعدة الإقدام بالضمان، ولم يستدل بقاعدة اليد. وعلى فرض أن بعضهم استدل بقاعدة اليد ذكرها دليلا ثانيا بعد الدليل الأول، يعني الضمان الإقدام بالضمان، يعني أن دليلهم حيث أنه أقدم مضمونا بالمسمى إذن يكون ضامنا بالقيمة، هذا دليلهم، لا أن دليلهم على اليد ما أخذت حتى هاتيك على الصحة.
وأنا قد بيّن يدخو إذا مظله فضول
بأن هذا اللازم إني أريد أن باطل شرع.
الآن لا يوجد عندنا تخلف العقود عن القصود، لا عندنا، فلتكن المعاطاة أحد تلك الموارد التي تخلف فيها العقد عن قصدهما التمليك ووقعت ماذا؟ الإباحة.
وكذا هذا النقل الثاني، وكذا الشرط الفاسد لم يقصد المعاملة، يعني من شرط ذلك الشرط الفاسد لم يقصد المعاملة إلا مقرونة به، أي بذلك الشرط. والشرط الفاسد غير مفسد عند أكثر الفقهاء، مع أنه ما قصده البائع هو ماذا؟ المشروط مع هذا الشرط، مقرونا بهذا الشرط لا مطلقا، والذي وقع ماذا؟ وقع مطلقا بلا هذا الشرط الفاسد، غير مفسد عند أكثر القدماء وكما سيأتي بحثه. وكذا وبيع ما يملك وما لا يملك صحيح عند الكل. حس هذه يملك وما لا يملك يمكن أن تقرأ، ويمكن أن تقرأ ماذا؟ يملك وما لا يملك، على الصورتين التي أشرنا إليهما، يملك وما لا يملك من قبيل الخل والخمر، من باع خلا وخمرا، يملك وما لا يملك من قبيل من باع ملكه وما ليس بملكه. قال وبيع ما يملك وما لا يملك صحيح عند الكل، يعني صحيح فيما يملك وباطل فيما لا يملك، صحيح فيما يملك وباطل فيما لا يملك، فإذا يلزم أيضا تخلف العقود عن القصود. هذا مثال آخر، نقض آخر لم نذكره في التقرير، وبيع الغاصب لنفسه. الآن زيد غصب هذه الساعة وباعها عن نفسه، إذا البائع كان قاصدا لماذا؟ قاصدا البيع لنفسه. قالوا يقع صحيحا بإجازة صاحب الساعة عمن؟ عن المالك. خب ما قصده الغاصب ماذا كان؟ لنفسه، وما وقع ماذا كان؟ للمالك. إذا ما قصد من قبل الغاصب لم يقع، وما وقع وهو أنه عن المالك لم يقصد. قال وبيع الغاصب لنفسه يقع للمالك، ولكن بشرط توقفي على الإجازة كما سيأتي في بحث الفضولي، يقع للمالك على مع إجازته على قول كثير من الفقهاء. نقض آخر وترك ذكر الأجل في العقد المقصود به الانقطاع، ترك الأجل ماذا؟ يجعله دائما، على قول نسب ذلك القول في المسالك وكشف اللثام إلى المشهور. خب هذه موارد نقض، فلتكن المعاطاة أيضا من تلك الموارد، يعني من الموارد التي تخلف فيها العقد عن القاف، حيث أن مقصود المتعاطيين التمليك ولا تقع إلا الإباحة. هنا يبقى هنا مطلب أخير الشيخ يريد أن يبينه، يقول إذا قلنا، التفتوا جيدا، إذا قلنا أن المعاطاة هي من قبيل هذه الموارد النقوض، يبقى فرق بين المعاطاة وبين هذه النقوض أو لا يبقى فرق؟ والشيخ ماذا يريد أن يقول في الإشكال الثاني؟ يريد أن يقول فلتكن المعاطاة من قبيل هذه النقوض التي ذكرناها. طب يوجد فرق بين هذه النقوض التي ذكرها وبين ما نحن فيه وهو المعاطاة أو لا يوجد فرق؟ يقول باللحاظ إلى الوجه الأول من الإشكال الذي ذكرناه يوجد فرق، لا بلحاظ الوجه الثاني، بلحاظ الوجه الأول. كيف؟ في الوجه الأول ماذا قلنا؟ نحن قلنا في الوجه الأول أن المعاطاة ليست عقدا من العقود التي ثبتت صحتها شرعا، وقاعدة أن العقود تابعة للقصود مجراها أين؟ في العقود التي ثبتت صحتها شرعا. إذن في هذه النقوض التي ذكرناها المقتضي موجود لقاعدة العقود تتبع القصود، لو المقتضي غير موجود، المقتضي تام، ولكنه لماذا نحن رفعنا يدنا عن هذا المقتضي؟ لوجود دليل خاص، فلولا وجود الدليل الخاص ماذا كنا نقول نحن؟ كنا نقول أن مقتضى القاعدة أن العقود تتبع القصود، وهنا ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، إذن تكون باطلة. خب لماذا حكمنا بالصحة؟ لوجود دليل مخرج عن مقتضى قاعدة أن العقود تتبع القصود. إذن في النقوض التي ذكرناها المقتضي لقاعدة العقود تتبع القصود موجود، ولكن خرجنا عن مقتضى القاعدة لوجود دليل مخرج عن تلك القاعدة. ولكنه في المعاطاة على فرض أننا نقول أن العقود لا تتبع القصود من باب السالبة بانتفاء الموضوع، لو من باب السالبة بانتفاء المحمول، يعني من باب أن المقتضي تام ولكن وجد مخرجون، أو أنه لا مقتضي بناء على الوجه الأول لا مقتضي. والشيخ في الفرق يريد أن يشير إلى هذا المطلب، فلهذا يقول والفرق. خب شيخنا، يوجد فرق بين هذه النقوض التي ذكرتها وبين ما نحن فيه؟ يقول نعم، يبقى فرق واحد بلحاظ الوجه الأول من الإشكال، لا بلحاظ الوجه الثاني، لأنه بلحاظ الوجه الثاني نحن قلنا أن المعاطات سلمنا أنها عقد، إذا عقد فتكون مشمولة لقاعدة أن العقود تتبع القصود. التفتوا جيدا، إذن هذا الفرق بلحاظ مقتضى الإشكال الأول لا بلحاظ مقتضى الإشكال الثاني. نعم، الفرق بين العقود التي ذكرناها ونقضت فيها قاعدة أن العقود تتبع القصود وما نحن فيه الذي هو المعاطات ونقضت أيضا فيها قاعدة أن العقود تتبع القصود، أن التخلف عن القصود أين في العقود يحتاج إلى الدليل المخرج عن أدلة صحة العقود، لأن المقتضي هناك أن العقود تتبع القصود. إذن إذا أردنا أن نقول أن العقود تتخلف عن القصود يحتاج ماذا؟ إلى دليل مخرج. وفيما نحن فيه، أما فيما نحن فيه وهو ماذا؟ وهو المعاطات، هل يحتاج إلى دليل مخرج؟ يعني المقتضي تام ونحتاج إلى المخرج؟ يقول لا، أساسا المقتضي غير تام، مطابق للآصل. يعني معنى مطابق للآصل، يعني أساسا المعاطات في نفسها لا تقتضي تبعية العقود للقصود لأنها ليست بعقد. وما نحن فيه ماذا؟ عدم الترتب، يعني عدم ترتب العقود على القصود، هذا مطابق للأصل لا على خلاف القاعدة وعلى خلاف مقتضى قاعدة أن العقود تتبع القصود. فتلخص ماذا؟ أن الفرق بلحاظ الوجه الأول بين المعاطات وبين النقوض التي ذكرناها، في النقوض التي ذكرناها مقتضي القاعدة وهي قاعدة أن العقود تتبع القصود موجود، نحتاج إلى دليل مخرج عن مقتضى هذه القاعدة. ولكنه في المعاطات أساسا المقتضي غير موجود، لأن الأصل فيها عدم تبعية العقود للقصود، لأننا قلنا أن القاعدة في تبعية العقود للقصود هي أين تجري؟ تجري في العقود التي ثبتت صحتها شرعا، والمفروض أن المعاطات ليست كذلك. خب هذا فيما يرتبط بالقاعدة الأولى التي ذكرها. إذا تبين بأن القاعدة الأولى ليست مصادمة لما ذكره الفقهاء، فلهذا إذا تذكرون الشيخ ماذا قال؟ قال هناك، قال بأنه لم يصادم، فإذ ليس فيها تأسيس قواعد جديدة لتخالف القواعد المتداولة بين الفقهاء. لا، هذا الذي ذكره من تبعية العقود للقصود فيه تخلف، فليكن المعاطات أحد موارد التخلف. إذن لا تصادف ما لا تصادم ولا تعارض ما هو المتداول بين الفقهاء. ثانيا، وأما ما ذكره، ماذا ذكر في القاعدة الثانية؟ الإخوة يتذكرون نحن قلنا يا ليت أن الشيخ كلما ذكر قاعدة ذكر المناقشة كان أفضل. الآن نحن كلما نريد أن نذكر المناقشة لابد أن نذكر ماذا؟ القاعدة الجديدة التي ذكرها. في القاعدة الثانية ماذا ذكر الشيخ؟ قال بأن إرادة التصرف أو الإرادة مع التصرف يكون مملكا، وهذا غريب. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه، وأي غرابة في ذلك، نحن عندنا أدلة ثلاثة، هذه الأدلة لا بد أن نجمع بينها. ما هي تلك الأدلة الثلاثة؟ الدليل الأول أصالة عدم الملكية، لأن المفروض أن المعاطات لم تثبت صحته شرعا. إذا شككنا أن السبب الفعلي نقل الملكية من البائع إلى المشتري في المثمن، ونقل الملكية من المشتري إلى البائع في الثمن، نستصحب ماذا؟ عدم الملكية، لأنه قبل المعاطاة يقينا لم تكن هناك ملكية، يعني المبيع كان على ملك صاحبه والثمن كان على ملك صاحبه وهو المشتري. الآن وقعت المعاطاة، أشك أن هذا السبب غير من ذلك الواقع، يعني نقل الملكية أو لا، أستصحب ماذا؟ عدم الملكية، هذا أولا. ثانيا، ثبت عندنا أن المعاطاة تفيد جواز التصرفات مطلقة، هذا أيضا ثبت إما بالإجماع وإما بدليل آخر، هذا الدليل الثاني أو هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، وثبت عندنا أن جملة من التصرفات التي يجوز للمتعاطي أن يتصرف فيه متوقف على الملك. مقتضى الجمع بين هذه الأمور الثلاثة ما هو؟ مقتضى الجمع ما هو؟ أن نقول أن المعاطاة بمقتضى الأصل لا تفيد الملك، بمقتضى أنه يجوز للمتعاطي أن يتصرف حتى التصرفات المتوقفة على الملك، نقول أنه يملك بالتصرف. هذا مقتضى الجمع بين هذه الأدلة الثلاث. دليل يقول أصالة عدم الملكية، دليل يقول جواز التصرف مطلقا، دليل يقول أن بعض التصرفات متوقفة على الملك، لأنه لا بيع إلا في ملك، لا وطي إلا في ملك، لا عتق إلا في ملك، لا 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 إلى غير، كله تحتاج إلى ملكية. إذن مقتضى أصالة عدم بقاء عدم الملكية، يعني بقاء الملك على ملك مالكه الأول، ومقتضى أنه لا بد في جملة من هذه التصرفات من أن يكون المتصرف مالكا، الجمع بينهما ماذا؟ أن المعاطاة تفيد الإباحة، وأن التصرف يكون سببا لحصول الملكية آنا ما قبل التصرف. لا تقول قبل ماذا لا تلتزمون بالملكية من أول الأمر، نقول لأنه خلاف قاعدة ماذا؟ عدم الملكية، أصالة عدم الملكية. ومن الواضح الضرورات تقدر بقدرها، نحن نأتي بأصالة عدم الملكية إلى ذلك المقدار الذي يمكننا، إلى أي مكان يمكننا، إلى أي زمان، إلى الزمان الذي لا نحتاج فيه إلى تصرف متوقف على الملك. أما إذا احتجنا إلى تصرف متوقف على الملك، نقول بعد هنا انقطعت ملكية المالك الأول، فهنا يكون الذي وصل إليه مالكا حتى يكون تصرفه صحيحا، بمقتضى أنه لا بيع إلا في ملك، لا وطي إلا في ملك. يقول هذا ليس عزيزا في الفقه، كما أشرنا الإخوة يتذكرون إلى أمثلة هذا، قلنا من باع شيئا وله الخيار في إرجاعه، أو من وهب شيئا وكانت هبته جائزة وسلمها أيضا، البائع سلمها ولكن له حق الرجوع، والواهب أيضا سلمها للموهوب له ولكن هبته كانت ماذا؟ جائزة وليست لازمة. الآن بدا له أن يبيع هذا الشيء سعر أفضل، حصل أن يبيع هذا الشيء لشخص آخر. خب الآن هي هذه بيد من؟ بيد المشتري. باعها للمشتري أم لا؟ خب انتقلت ملكيتها إلى المشتري أم لا؟ نعم. خب أنت كيف يحق لك أن تبيع؟ يقولون هذا البيع صحيح مع أنه إن قلت خب ليس ملكه، يقولون لا، هذا عندما باع وكان له حق الخيار في الرجوع تنتقل ملكيته آنما إلى البائع حتى يصح له أن يبيع، وكذلك في الهبة، هذا عندما وهب انتقلت الملكية إلى الموهوب له أم لا، ولكن الهبة كانت جائزة يحق له الرجوع، عندما وهبها لآخر أو باعها لآخر هذا معناه ماذا؟ معناه وهب ما لا يملك، باع ما لا يملك. يقولون لا، حيث أن الهبة كانت جائزة إذن له حق الرجوع، إذن بيعه كاشف عن أنه استرجعها آنما ثم ماذا؟ وقع تصرفه في البيع، كذلك في المقام. نحن نلتزم بأن المعاطاة لا تفيد إلا الإباحة، ولكنه حيث أن الإباحة فيها جواز التصرفات مطلقا حتى المتوقفة على الملك، فنلتزم بالملكية آنما قبل التصرف. فما هو المحذور إذا اقتضى الجمع بين الأدلة أن نلتزم أن التصرف يكون مملكا في الشريعة؟ مقتضى الأدلة هذا، لو لم يوجد عندنا دليل على ذلك لكان غريب، بل كنا أنه لا يلتزم به. ولكن إذا دل الدليل على هذا الالتزام هل فيه محذور؟ ودلنا الدليل على الجمع بين هذه الأصول أن المعاطاة تفيد الإباحة، ولكن ماذا؟ ولكن تفيد الملكية قبل التصرف آنما تلك التصرفات المتوقفة على الميل. يقول وأما ثانيا، يقول وأما ما ذكره من لزوم كون إرادة التصرف مملكا فلا بأس بالتزامه، ولكن إذا ماذا؟ إذا دل الدليل عليه. ما هو الدليل على أن التصرف مملك؟ قال إذا كان التصرف، إذا كان دليلنا ما هو؟ إذا كان مقتضى الجامع، مقتضى الجمع بين ماذا؟ بين أدلة ثلاثة، بين الأصل وهي أصالة عدم الملكية، ودليل جواز التصرف المطلق، مو دليل جواز التصرف المطلق، ودليل جواز التصرف المطلق، وهذا ثانيا، وأدلة توقف بعض التصرفات على الملك، وهذا ثالثا. مقتضى الجمع بين هذه الأدلة تقتضي ماذا؟ مقتضى الدليل الأول وهو الأصل عدم الملكية، ومقتضى الدليل الثاني جواز التصرف مطلقا، ومقتضى الدليل الثالث ماذا؟ حصول الملكية آنا ما قبل التصرف. فيكون، وليس هذا عزيزا في الفقه، فيكون كتصرف ذي الخيار، يعني من له الخيار، والواهب، طبعا في الهبة الجائزة، والواهب في من انتقل عنهما تصرفهما ماذا؟ إما بالواط، هذا بالواط متعلق بتصرف، كتصرف ذي الخيار والواهب في من انتقل عنهما كتصرفهما في ماذا؟ بالواط أو البيع أو العتق وشبهها. هذا هو القاعدة الثانية التي قال يلزم، وتبين أنه لا محذور في ذلك. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.